حتى القرن التاسع عشر كانت النرويج بلداً فقيراً في شمال أوروبا، يعتمد بالأساس على الزراعة والصناعات الخشبية وصيد الأسماك، لكنها الآن إحدى أغنى الدول في العالم قياساً إلى نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي، حيث يصل متوسط نصيب الفرد إلى حوالي 68 ألف دولار. فكيف حدث هذا التحول؟ النرويج التي اسمها الرسمي مملكة النرويج باعتبارها ملكية دستورية مرت بالتحول الصناعي مثلها مثل بقية الدول في القرن التاسع عشر. فتحت المصانع وتحول كثير من المزارعين إلى عمال وانتشرت البنوك وتوسعت المدن، لكن ليس ذلك ما جعلها دولة ثرية الآن، ولا حتى توجهها بعد الحرب العالمية الثانية في ظل حكم حزب العمال النرويجي إلى الاشتراكية الديمقراطية، بما تعنيه من ضرائب مرتفعة وسيطرة حكومية على الخدمات. حدثت الطفرة الاقتصادية في النرويج في ستينيات القرن الماضي، بالتحديد بداية من عام 1963 عندما أعلنت الحكومة النرويجية حقوقها السيادية على التنقيب عن النفط في البحر الشمالي، وهو التنقيب الذي ابتدأ بعد اكتشاف حقول نفطية في دول متجاورة. واكتشف أول حقل نفطي عام 1966، لكن التحول الأكبر جاء بعد اكتشاف حقل إيكوفيسك النفطي عام 1969، لتتحول النرويج إلى دولة نفطية. في البداية كانت الحكومة النرويجية تمنح إجازات لشركات دولية للتنقيب عن النفط، وذلك قبل أن تشئ في عام 1972 شركتها الوطنية ستات أويل لتكون صاحب الحق الأساسي. وفي العام نفسه استفتت النرويج مواطنيها حول الانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي الأوروبي، ليتم رفض الاقتراح بفارق نسبة ضئيلة، وتبقى النرويج خارج الاتحاد. وتحاول مرة أخرى بعد 20 عاماً استفتاء مواطنيها في عام 1994 حول نفس الشيء، فيتم رفضه أيضاً، لتبقى النرويج حتى الآن خارج الاتحاد الأوروبي. كان اكتشاف النفط عاملاً مذهلاً في صعود الاقتصاد النرويجي، فخلال عقد واحد من اكتشافه عام 1970 إلى 1980 تضاعف الناتج القومي حوالي 5 مرات، من 12 مليار دولار إلى 65 مليار دولار. تضاعف الناتج القومي حوالي 5 مرات، من 12 مليار دولار إلى 65 مليار دولار. وفي ذروة إنتاجها النفطي، وبالتحديد في عام 1997، كانت النرويج تصدر 1 مليار برميل نفط سنوياً، العدد الذي ظل يتناقص بالوقت. وفي عام 2019 أصبحت النرويج تصدر 650 مليون برميل في العام، لكنها ما تزال ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي بعد روسيا وقطر، وتلبي حوالي 1/4 حاجة الاتحاد الأوروبي بأكمله من الغاز. هذه الثروة الضخمة لبلد يصل عدد مواطنيه إلى حوالي 5.5 مليون مواطن تجعل من الطبيعي أن تستثمر الحكومة هذه الثروات بشكل وقتي لرفع مستويات المعيشة بدرجات خيالية، وأن تقلل أيضاً الضرائب من كاهل مواطنيها، لكن النرويج لم تفعل ذلك. منذ بداية اكتشاف النفط اختطت النرويج طريقها الخاص في التعامل مع هذه الثروة المفاجئة، وهو محاولة حفظها لتستفيد منها الأجيال الحالية والمقبلة من النرويجيين. ظلت الضرائب المرتفعة موجودة طوال الوقت. والخطوة الأهم والتي غالبا ما تثير إعجاب الدول الأخرى هو قيام النرويج في 90ات القرن العشرين بإنشاء صندوق استثماري سيادي لحفظ العوائد النفطية ثم استثمارها، ما يعني أن عوائد النفط لن تضيع في جيل واحد، بل يتم استثمار هذه العوائد نفسها لتوليد عوائد جديدة. وربما هنا نحتاج إلى الحديث قليلا عن صندوق الاستثمار النرويجي هذا، فهو أكبر صندوق استثماري سيادي في العالم بقيمة تصل إلى 1 تريليون دولار، أي 1,000 مليار دولار. هذه المحفظة الاقتصادية للنرويج يتم استثمارها في مجالات شديدة التنوع حتى يتم التأكد من أن مجمل الاستثمارات ستظل إيجابية. فلو حدثت خسارة في استثمار ما، فهناك استثمارات أخرى يغطي ربحها هذه الخسارة. في المجمل يستثمر الصندوق النرويجي في أكثر من 9,000 شركة مختلفة في أكثر من 70 دولة حول العالم، منها شركات شهيرة مثل أبل ومايكروسوفت وسامسونج ونستله، وبالتالي تأخذ الدولة نصيبها من أرباح هذه الشركات. ويقول الموقع الرسمي للصندوق إن النرويج تمتلك ما يقرب من 1.5% من مجمل أسهم الشركات المدرجة في البورصات في العالم كله، بجانب الاستثمار في امتلاك حصص من أسهم الشركات. تستثمر النرويج في إقراضات بنكية للشركات والدول في مشروعات معينة، وتستثمر أيضاً في المجال العقاري، حيث تمتلك مئات العقارات في مناطق مميزة بجميع أنحاء العالم، وتقوم بتأجيرها لدول وشركات. بعد هذه الاستثمارات، وعملاً بخطة النرويج أن تظل عوائدها النفطية متاحة لأجيالها القادمة، تحرص الحكومة على ألا تتجاوز مصروفاتها حجم العوائد السنوية المكتسبة من استثمارات الصندوق، وهي نسبة تقارب 3% على الأقل من حجم الصندوق نفسه، ما يعني أن الأصول الأساسية للصندوق تظل ثابتة ومحفوظة للأجيال القادمة ولأوقات الشدة، وكذلك الميزان التجاري للبلاد يظل متوازنا وأحيانا يكون لصالحها. ففي عام 2020 على سبيل المثال وصلت واردات البلاد إلى 80 مليار دولار، بينما بلغت قيمة صادراتها 85 مليار دولار. هذه الاستراتيجية تأتي من رؤية النرويج أن النفط بوصفه ثروة قابلة للنفاد سينفد في وقت ما، وخطتها أن تكون جاهزة لهذه اللحظة من الآن. على مؤشر السعادة العالمي تحتل النرويج المكانة 6 بين دول العالم، وتمتلك أحد أطول متوسط الأعمار المتوقع لمواطنيها، تصل إلى 83 عاماً، وتصل عدد ساعات العمل الرسمية في البلاد إلى 37 ساعة فقط في الأسبوع، وتحتل النرويج مكانة متقدمة في مؤشرات الديمقراطية وحرية التعبير والصحافة. الثروات الطبيعية الضخمة والقطاع الحكومي النشط في البلاد ومنظومات متماسكة وكفأة بالتعليم والصحة، كل هذا يجعل المواطن النرويجي من أسعد المواطنين في العالم، في غير خوف من الفقر أو المرض، لأنه سيجد في المقابل منظومة حكومية تساعده في هذه الحالات. النرويج مثل غيرها من الدول تأثرت بوباء كورونا، حيث ارتفع معدل البطالة من 3.4% إلى 4.6%، لكن النسبة تظل منخفضة مقارنة بالبلدان الأخرى. لم تعد الزراعة تمثل سوى 1.85% من الناتج القومي الإجمالي للبلاد، بينما تمثل الصناعة قرابة 26%. ومثل غيرها من الدول المتقدمة يحتل القطاع الخدمي النسبة الأكبر من الناتج القومي ممثلاً ب60%. قد لا يبدو صعود النرويج اقتصادياً قصة يمكن تعميمها على بقية بلدان العالم، ففي صلب القصة تحتل الثروات الطبيعية من النفط والغاز مكانة أساسية، لكن ما يستفاد منها هو كيفية التعامل المثالي مع اكتشاف ثروات ضخمة دون تبديدها بسرعة، والحفاظ عليها لأجيال قادمة، وبناء خطط استراتيجية للوقت الذي ستنفد فيه هذه الثروة.